الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد مع سلسلة قصص التابعين لنتعرف على تابعي آخر من جيل التابعين العظام رحمهم الله تبارك وتعالى. وها نحن على موعد مع علم من أعلام التابعين، إنه رجل يزن أمة كاملة بعدله، رجل يزن أمة كاملة بعدله وورعه وزهده ورجولته وصدقه ووفائه وبره وعطائه. يا ترى من هو؟ إنه النجاشي أصحم. النجاشي أصحم ابن أبجر، هذا اسمه، الذي أثنى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه ليهاجر إليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين بعد أن اشتد إيذاء قريش لأصحاب النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي أصحم ابن أبجر لأنه رجل عادل لا يظلم عنده أحد حتى يهاجر إليه المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إنه النجاشي أصحم، إنه الرجل الذي بذل الكثير والكثير لنصرة هذا الدين العظيم، دين الإسلام. إنه الرجل الوحيد الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلاة الغائب. إنه الملك العادل الزاهد المتواضع الصادق الوفي. فتعالوا بنا أحبة الكرام لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيرته العطرة رحمة الله عليه النجاشي أصحم. تذكيرا كما اعتدنا في كل مرة وفي كل درس، أن نعرف الفارق بين الصحابي وبين التابعي، حيث إننا نرى في كل درس من دروسنا حضور لبعض الأشخاص الجدد، فنريد أن يتعرفوا على ما هو الفارق بين الصحابي وما بين التابعي. الذين عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا هذا الدين العظيم وماتوا دون أن يكونوا مغيرين أو مبدلين، ماتوا يعني على دين الإسلام، هؤلاء يسمون صحابة. يبقى الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. طيب افرض واحد عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، يبقى اسمه تابعي. النجاشي أصحمه كان في الحبشة، أثيوبيا، الصومال، لم يأتي لمكة ولم يسافر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، إذن هو لم يلتقي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعينه، فلذلك لم يكن صحابيا إنما كان تابعيا. فهمنا الفرق؟ طيب هل ممكن يكون في صحابي يكون عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي ويبقى اسمه صحابي؟ مش احنا قلنا ان عشان يبقى صحابي لازم يكون شاف النبي؟ طيب ينفع واحد يبقى ما شافش النبي، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى اسمه صحابي؟ في مين بقى؟ عبد الله ابن ام مكتوم، لانه كان رجل اعمى فلم يرى النبي، لذلك هو صحابي رغم انه حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى الذي لم يرى النبي يبقى اسمه تابعي، واللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه صحابي. النجاشي اصحمه بقى اللي احنا بنتكلم عنه، هو اصلا اسمه اصحمه ابن ابجر، ده اسمه اصحمه ابن ابجر، ده اسمه. امال ايه كلمة نجاشي دي؟ نجاشي دي اللقب، وظيفته ملك. يبقى اللي كان بيحكم الحبشة بيلقب بايه؟ بالنجاشي. واللي كان يحكم الاسكندرية يلقب بالمقوقس، واللي يحكم الفرس يبقى اسمه كسرى، واللي يحكم الروم قيصر، واللي يحكم مصر فرعون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة النجاشي أصحمه، النجاشي ده مش اسمه، ده لقب. من هنا نبدأ. كان الأبجر ملك الحبشة يجلس في قصره. خلي بالك أنا عايز أقول حاجة قبل ما نبدأ نتكلم عن قصة النجاشي أصحمه. عارفين فيلم الكرتون اللي هو سيمبا؟ مين يعرف فيلم كرتون اللي هو سيمبا؟ تعرفه يا ابني؟ طيب الشباب هم اللي يعرفوا فيلم الكرتون اللي هو بتاع سيمبا. سيمبا اسد، خلاص، ولد صغير، وبعدين ابوه طبعا لما هيموت مين اللي هيمسك الملك بتاع الغابة مكانه؟ سيمبا. ركز معايا. فسيمبا كان له عم، عمه ده كان طمعان في الملك مكان اخوه الاسد اللي هو ابو سيمبا، فعمل ايه؟ غدر بخو فقتل اخوه، فطلع سيمبا هو اللي هيمسك الملك، فلو سيمبا موجود يبقى هو احق بالملك. فيعمل ايه عم سيمبا اسمه سكار؟ يعمل ايه؟ راح طرد سيمبا بعيد عن المملكة، عن الغابة، وصلت عليه مجموعة من الضباع ان هي تروح وتاكله او تقتله عشان يتخلص من سيمبا، وبكده يبقى الملك هيقول لمين؟ لسكار اللي هو اخو الملك اللي هو ابو سيمبا. ركز معايا. بعدين يحصل ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تمر الايام والسنين، وبكده يقول الحكم الى سكار اللي هو عم سيمبا، ويضيع الملك من سيمبا. سيمبا يظل في البراري، في الصحراء، في الغابات، في الاماكن، تايه وفقد ملكه، وينتظر في يوم من الايام. وام سيمبا وعائلة سيمبا القطيع كله دايما بينتظروا سيمبا ان هو يرجع في يوم من الايام، وبالفعل يرجع سيمبا ويتم استرداد الملك، ويتم القضاء على عمه وعلى الضباع اللي هم الخونة اللي عاونوا عمه سكار في ان هو يحصل على هذه المملكة، وترجع المملكة مرة اخرى من جديد لمين؟ لسيمبا اللي هو ابن الملك اصلا. يقال ان فيلم الكرتون ده سيمبا معمول على قصة النجاشية اصحاب. شفت بقى انا بحكي لك ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نشوف بداية القصة، من هنا نبدأ. كان الأبجر ملك الحبشة يجلس في قصره، وقد أحاطت به أشجار كثيفة تثمر بكل ما لذ وطاب من الفاكهة، فاكهة أهل الحبشة. وقد وقف خلفه عبدان حبشيان يزيحان عنه حرارة الجو، ما هو الصومال الجو حر شديد جدا، شديد الحرارة، وفي الجو الحر ده بتنبت ثمار كتيرة جدا وأنواع كتيرة من الفاكهة، يعني المانجا تطلع امتى؟ مع الحر، وغيرها وغيرها من الثمار، الموز، البنان وغيره. فكتير من الفاكهة بتطلع امتى؟ في فصل الصيف، الرمان، العنب وهكذا. فالمقصود ان كان قصر الأبجر ملك الحبشة أحاطت به أشجار كثيفة تثمر بكل ما لذ وطاب من فاكهة أهل الحبشة، وقد وقف خلفه، خلف أبجر اللي هو ملك الحبشة، وقف خلفه عبدان حبشيان يزيحان عنه حرارة الجو بتحريك الهواء الساكن فوق رأسه بمروحتين صنعتا من ريش النعام ومن ريش الطير طويل الريش. كل هذا من الطيور المنتشرة في البيئة الحبشية هنا وهناك، والتي تعيش في الحبشة اللي هي في عصرنا اليوم اللي هي الصومال. تنهد الملك ثم صاح في خادمه طالبا شرابا يخفف من وطأة حر بلاده الحبشة. خلاص كده، ركز، انا جايب لك القصة من بدايتها. جاء الخادم يحمل الشراب البارد الذي صبه من إناء فخاري تعرض لهواء بارد جدا في ظل طويل، زي القلة كده عندنا مصنوع من الفخار، وضعوها في مكان ظل علشان تبقى باردة عشان الملك يشرب مية باردة، جعله يتخلص من سخونة الشمس. فشرب الملك الأبجر حتى روي، وناول خادمه الإناء وقام من مجلسه يمشي في حدائق قصره الرائعة، يتناول ثمرة هنا وأخرى هناك. نظر الرجل بين غصون الأشجار الكثيفة فشاهد حركة غير عادية بينها، هناك حركة غير طبيعية بين الأشجار، فكتم أنفاسه وأشار إلى حرسه بالتوقف والثبات. ربما يكون حيوان من حيوانات البيئة المفترسة قد تسلل بين حدائق القصر، أسد مثلا أو نمر أو غيره، مما يشكل خطورة عليه ومن معه من الحرس والحاشية. واستعد الحراس بحرابهم القوية، ولم تمض لحظات حتى حدث ما أثار ضحكاتهم جميعا، وقد تجمدت عروقهم من الدهشة قبل أن يغرقوا في ضحك عميق. صدح صوته في أرجاء حديقة القصر، لقد أدهشهم وأضحكهم ذلك الغلام الذي اعتاد الاختباء بين غصون الأشجار، ومفاجأة كل من اقترب من مكان وجوده بقفزة تتجمد عندها العروق وتسكت الألسنة، ثم تنفجر الضحكات محدثة دويا مثيرة يعالج به هول المفاجأة وفرحة النجاة من الشعور بالخوف والخطر. مسح الملك برأس فتاه الصغير أصحما. شفت لك الفيلم معمول على قصة سيمبا؟ مسح الملك برأس فتاه الصغير أصحما وأثنى على شجاعته التي أحبها فيه خاصة، وأنه يعده كي يصبح ملكا على أهل الحبشة من بعده. وبلاد الحبشة تحتاج ملكا قويا يعرف أغوار الغابات ومخاطرها، ويتميز بالجراءة والشجاعة التي تحتاجها بيئته الاستوائية القاسية. مشى الأب والابن أصحما وخلفهما الحاشية والحرس، وما زالت مفاجأة أصحما تصنع ابتسامة الرضا على وجوههم لما رأوه منه. خاصة وهم يعلمون أنه مليكهم القادم بعد وفاة أبيه الأبجر ملك الحبشة. والكلام ده برضو كان فعلا في فيلم الكرتون سيمبا، انه كان دايما الملك الاسد الملك كان يعلم ابنه حكم ومواعظ، ويعلمه ازاي يصطاد، ويعلمه ازاي يمشي وسط الغابات. الا ان نفوس بعض الحكماء من حاشية الملك كانت قلقة، لان الفتى كان وحيدا، لم ينجب الملك غيره من البنين او حتى من البنات، ما عندوش غير ابنه ايه الوحيد. خافوا من ضعفه وانقطاع نسله، ومن ثم ضعف مملكتهم. انقسم الجمع الى قسمين في فكرهما، فالملك راودته احلامه في ان يكبر فتاه اصحما فيختار له فتاة حبشية خصبة الإنجاب وينجب منها العشرات، فيصبح أبا للعشرات من الرجال، فيعوضه ما أصابه من نظرة في الإنجاب، على عكس أخيه الذي أنجب 12 رجلا من رجال الحبشة الأقوياء، اللي هو عم مين؟ عم أصحما، اللي هو أخو مين؟ أخو الأبجر. أما الحاشية فكان فيها من الحكماء الخائفين على مستقبل بلادهم من هذا الملك نادر الإنجاب قليل النسل، ومما قد يتوارثه عنه ابنه من ندرة الإنجاب أو حتى عدم الإنجاب. قالوا ما ممكن أصحما ابن الأبجر يكون هو كمان زي أبوه قليل الإنجاب، أو ممكن يكون عديم الإنجاب، وبكده الملك هيضيع، ولو الملك ضاع هؤلاء الحكماء والوزراء والقادة في البلد هيشتغلوا فين؟ فهم عايزين يحافظوا على ملكهم وعلى ملك الملك، وعلى الملك يكون في هذا النسل، وان المملكة تكون تحت سيطرتهم ايضا. عصروا فكرهم، ليس امامهم حل معقول او مقبول، انما الامر اصبح مثار قلق لهم لا يستطيع أحد منهم أن يفصح به أمام الملك، وإذا أراد وأفصح عن ذلك ربما تكون نهايته على يد حراس الملك وجيش الملك القوي، فيحفظ السر في نفسه إلى حين. قطع كل هذه الأفكار للملك وحاشيته ضجة خارج القصر، خيول تصهل، وبغال يسمع حفيرها في الأرض، فأشار الملك إلى حراسه كي يستطلعوا الأمر خارج القصر. خرج الحراس وعادوا مبشرين بقدوم شقيق الملك وأبنائه جميعا. دخل الشقيق الأكبر للملك وتتابع الأبناء من خلفه، فهش الملك في وجه أخيه ورحب به وعانقه وصافح أبناء أخيه واحدا واحدا، وصحبهم إلى إيوانه، مكان الجلوس جلوس الملك يعني، صحبهم إلى إيوانه للجلوس والتسري بالحديث في شؤون المملكة وما يدور بين الجيوش من أحاديث ومن أخبار. وفي المجلس كان الحديث حارا، وكان الحديث فيه ودا بين الملك وبين أخيه وبين أبنائه. وأصحمة الصغير يداعب أبناء عمه، وهم يداعبونه بحب وود شديد. أما الحكماء فقد جلسوا يتأملون شقيق الملك وأبناءه الأقوياء، ويحلمون بهذه الذرية أن تمسك ملك بلادهم. يعني مين اللي يمسك الملك؟ أبناء أخو الملك، فهم للقيادة أقوى وأجدى من هذا الملك القليل السن الضعيف الولد. ظلت هذه الأفكار حبيسة في نفوس حكماء الحبشة وصدورهم، حبسوا هذه الأفكار في عقولهم وقلوبهم وصدورهم أياما وشهورا، لا يجرؤ أحد منهم أن يبديها أو يظهرها علانية خوفا من تسربها للملك، وبالتالي فإن في الأمر هلاكهم. وفي يوم من الأيام دعا شيخ حكماء الحبشة كبيرهم في السن، دعا إخوانه في مجلسه في جلسة سرية عاجلة لمناقشة أمر مهم يمس أمن بلادهم وشؤونها العامة. وفي مكان سري اجتمع الحكماء وأهل المشورة، وفتح شيخهم ما حدثوا به أنفسهم ولم يظهروه لأحد، ولم يكن موضوع الجلسة سريا ولا مفاجئا بقدر ما كانت المفاجأة في طرحه علنا وفي مجلسهم الخاص. هذا هو الموضوع، سر كل واحد الموضوع عنده هو سر، لم يصرح به أحد أبدا. لكن الدهشة مش في ان الموضوع دوت اللي دار في سرهم ولا في نفوسهم، لا، الدهشة في ان ازاي كبيرهم يعمل مجلس سري ويعلن الامر. ناقش الرجال موضوعهم بصراحة تامة، وابدى البعض التخوف من الملك ومن بطشه، والبعض الاخر طرح امرا يقول لابد من مواجهة الملك وعزله، نعمل عليه ثورة ونرغمه على انه ايه يعتزل الملك. ولكن شيخ الحكماء وبعض حضور المجلس طرحوا سؤالا مهما يقول: لنفترض اننا عزلنا الملك او قضينا عليه، فما البديل؟ ونحن هنا نطرح مصلحة البلاد، ودافعنا الأول ندرة نسل الملك، إن الملك لا ينجب، والخوف من أن يورث الابن أصحما نجاشي الحبشة المقبل هذه الندرة في التناسل والإنجاب، يبقى زي أبوه مالوش في الإنجاب، مما يخلق ضعفا في الحكم والملك، وعليه تضعف مملكة الحبشة وتنهار أركانها بانهيار أسرة مليكها وبضعفه. طال النقاش وكثر الجدال والطرح، وجاء القرار مريرا قاسيا، فقد أصدر المجتمعون قرارا بقتل نجاشي الحبشة الكبير اللي هو أبجر أبو أصحاب، وتولية شقيقه الذي أنجب 12 وليدا من الرجال الأشداء. بعد هذا الطرح جاءت مشكلة التنفيذ، فالملك الحالي شقيق الملك المرشح الذي هو مرشح للملك، ومن يقنع الملك المرشح بالموافقة على التخلص من شقيقه أخوه. اتخذ القرار وأصبح لا رجعة فيه، وتوجه وفد حكماء سرا إلى قصر شقيق الملك. كان الليل قد أطبق بظلامه الحالك، جلس الحكماء في مجلس شقيق الملك، وساد صمت طويل لعدة دقائق قبل أن يندفع شيخهم بطرح الموضوع على شقيق نجاشي الحبشة كي يتم التخلص من أخيه وبالتالي يتولى الملك من بعده. انتفض الرجل من مكانه من هول ما سمع، وزمجر مجلجلا رافضا إراقة دم أخيه من أجل ملك أو سلطان، ولكنهم عارضوه بقوة ولوحوا بالقضاء على الأسرة بالكامل، ومنهم من أقنعه بمصلحة البلاد، ومنهم أيضا من رغبه بالحكم والملك، ومنهم من أقنعه بكذا، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، اللي هو اللي احنا بنسميه بالمثل البلدي بتاعنا المصري، يقول لك ايه، الزن على الودان امر من السحر. مضت ساعات طويلة في جنح الظلام ولم ينفض المجلس الا بموافقة الرجل على قتل شقيقه من اجل مصلحة البلاد. اقنعوه هكذا، اقنعوه بهذا الشعار الذي جلب عليه مشقة نفسية ومرارة ما بعدها مرارة. خرج الحكماء بعد أن أخذوا عهودا وشروطا على الرجل، وقد أضمرت نفوسهم الشر للنجاشي الكبير ملك الحبشة، والنجاشي المحبوب من الشعب. كل هذه المؤامرات تجري في سرية تامة، وأصحمه اللي هو نجاشي الحبشة الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد يلهو في حدائق قصر أبيه، وأبوه يدير شؤون الدولة باطمئنان اعتاده منذ زمن بعيد. أهل الحبشة بيحبوه، بيحبوا هذا الملك. فثمة شيء لم يعكر صفوه على مدار السنوات الغابرة، طوال هذه السنوات الماضية لم يكن هناك شيء يعكر صفو الملك أبجر اللي هو نجاشي الحبشة. خلي بالك من دور الحكماء والبطارقة اللي حوالين الملك، عشان هيبقى لهم دور بعد كده مع النجاشي أصحامه لما يجي عمرو بن العاص بعد ذلك. المقصود، شكل الحكماء جماعة أو كتيبة، هي كتيبة إعدام، ليقضوا بها على النجاشي الكبير بعلم وبموافقة شقيقه الطامع في الملك الضعيف أمام قسوة هؤلاء. فانطلقت هذه الكتيبة، كتيبة الإعدام، في جنح الظلام تحمل حرابها كالنمور المسعورة، فتصورت القصر، صعدوا فوق أسوار القصر وتجاوزت الحراس. إزاي؟ عرفوا إزاي يدخلوا القصر؟ عارفين أين الثغرات والأماكن التي لا يكون فيها حراس، لأن دول من حكماء القصر، هم اللي معاهم أسرار القصر. خلي بالك، أنت عارف أن بعد كده في المستقبل لما يجي الملك اللي هم هيعينوه، اللي هو أخو الملك أبجر اللي هو أبو أصحامة، لو جه بعد كده يعترض عليهم في شيء هيقولوا له إيه؟ ما احنا دفنينه سوا، صح؟ هلو ده احنا كنا مع بعض، ده احنا اللي قتلناه، ولا تحب نقول للناس؟ فحيضطر يبقى ذليل ليهم ويبقى ضعيف ليهم، يبقى هم اللي بيحكموا مش هو. تسللوا في جنح الظلام هذه الكتيبة، كتيبة الموت، وهي تحمل حرابها كالنمور المسعورة، فتصورت القصر وتجاوزت الحراس وسيطرت على من اعترض منهم طريقهم. ومن داخل القصر اغتالت الأيادي الباغية روح هذا الرجل، قتلوه، والذي هو نجاشي بحق. أما الطفل الصغير أصحمه فقد كان مستغرقا في نوم عميق في غرفته، لا يدري وهو ينام في أحضان أمه الحنون ما الذي حدث لأبيه، بل ولا يعرف ما يجري في هذه الدنيا من حوله. انسحبت كتيبة الغدر من القصر وأبلغت جماعة الحكماء بتنفيذ هذه العملية القذرة، وخرج أحد الحكماء في جنح الظلام ومعه حرسه الخاص إلى دار أخيه ليبلغه بموعد تتويجه ملك الحبشة بعد التخلص من أخيه، وبرنامج التتويج الذي أعد بدقة من مجموعة الحكماء الأحباش. استيقظ أهل الحبشة على خبر مقتل مليكهم في الصباح دون أن يعرفوا تفاصيل ما حدث، بل شغلوا بتتويج نجاشيهم وملكهم الجديد. ففي حفل بهيج تجاهل الحدث المروع بمقتل الشقيق الأكبر، ووضع أهل الحبشة التاج على رأس شقيقه، ولعب الحبوش لعبتهم المفضلة بالحراب ترحيبا بملكهم الجديد، ونسوا دموع هذا الغلام الصغير أصحمه الذي بكى على أبيه، الذي انزوى في مكان بعيد خلف أسوار القصر وتحت أشجار عالية يبكي بكاء مرا على فقدان أبيه. أبجر اللي هو أبو أصحمة، أبجر هو الذي قتل، والذي توج ملكا بدلا عنه أخوه، فخرج أصحمة الطفل الصغير يبكي في وسط الأشجار. الحبشة كلها منهم اللي بيلعب ويفرح ويمرح بالحراب، ومنهم الذي يقيم الحفلات، ومنه الذي يفعل كذا وكذا، كل ذلك في انشغالهم بتتويج ملكهم الجديد أخو أبجر. انتهت احتفالات التتويج، الكل مشغول بالاحتفالات، الكل سعيد بتتويج الملك الجديد إلا أصحمة ابن أبجر. أبوه قتل، وأمه اللي هي زوجة أبجر زوجها الملك قتل. انتهت احتفالات التتويج، وضم الملك الجديد أسرة أخيه المقتول، وأظهر لهم حنانا وودا شديدا. ربما يكون الندم قد خاطبه ورقت نفسه واهتز قلبه لهذه الأسرة المنكوبة والتي هي منه ومن أهله، وانضم الأبناء الاثنى عشر إلى أبيهم في هذا الشعور، فهم لا يعرفون سر المؤامرة الكبرى التي جرت أحداثها على عمهم نجاشي الحبشة الأول أبو أصحمة اللي هو أبجر. فاحتضنوا أصحمة ابن عمهم ابن الملك المقتول، احتضنوه وتبادلوه في الود والتعاطف معه، وجففوا دموعه كي ينظروا إلى المستقبل ويدع الماضي بما فيه من أحزان. تجاوزت الأسرة النجاشية أحزانها، وبدأ أصحمة يترعرع وينمو، وأصبح فتى يانعا تبدو عليه نظرة النعيم والشباب. عرفه أقرانه بالحزم والذكاء، فكان لبيبا حازما من الرجال، مما جعل له مكانة عظيمة بينهم. يبقى كان أخلاقه طيبة، عقله ذكي، كان لماح، كان في صفات كلها إيه؟ جيدة وطيبة، جعلتهم يميلون إليه ويتحدثون في مجالسهم بما هو عليه من قوة شخصيته وبنيانه وصفاء ذهنه وذكائه الذي يحسد عليه. خلي بالك دي كلها مؤهلات تأهله انه يبقى ملك. تبوأ النجاشي عند عمه مكانة عالية، حتى إنه كان يسير عليه في كثير من الأمور دون أبنائه الاثنى عشر. كان دايما يستشير مين؟ أصحابه. حتى غلب على أمر عمه. عمه نفسه ما بقاش عارف يحكم في المملكة، فبقى يستشير أصحابه ابن أخوه فيدير له على يدل على الرأي الصواب، فكان يحكم برأي مين؟ ابن أخوه. ونزل منه بكل منزلة. تحدثت الحبشة كلها، حكماء وعامة، عامة الشعب، سوقة وأشرافا، يعني وزراء، علماء، تجار، كبار، صغار، سفلة، ناس عادية في المجتمع، يعني كل أطياف المجتمع في الحبشة كلهم بقى على لسانهم ذكر مين؟ أصحابه. كل هذا عن هذا الفتى الجالس إلى جوار عمه يقدم النصح الجميل، ويشير مشورة الأمير الحكيم العارف ببواطن الأمور. وصل هذا الحديث إلى مسامع الحكماء والنبلاء، فلما رأوا مكانه هذا ومكانته هذه عند عمه وعند شعبه، قالوا فيما بينهم: والله إنا لنتخوف أن يملك. ده أصحابه هو اللي حيملك الملك، ولئن ملكه علينا، يعني هذا الملك لو ملك أصحابه علينا ليقتلنا جميعا. والسر سينكشف، لقد عرف أن نحن قتلنا أباه. انطلق الحكماء من مجالسهم إلى عمه فقالوا على الفور: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن نخرجه من بين أظهرنا، فإن قد خفنا على أنفسنا منه. فانتفض الرجل من مجلسه وقال: ويلكم، قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم؟ ارتبك الرجل وأصابه ضيق شديد من قسوة هؤلاء الحكماء، فقد أخطأ حينما سلم لهم أخيه بحجة ضعف نسله وانفراد ابنه، والآن يريدون منه أن يقتل الابن أصحابه نجاشي الحبشة المقبل. كيف يكون له أن يوافق على قتل فتاه وابن أخيه الذي هو بمثابة ابن من أبنائه، بل وجد فيه ما لم يجده في أبنائه الاثنى عشر من ذكاء وحكمة وفطنة وحنكة؟ كيف يفرط في فتاه وقد اشتد ضغط هؤلاء الحكماء بما لهم من مكانة عند الحبوش جميعا، عند الأحباش؟ استمر ضغط الحكماء على مليكهم ونجاشيهم حتى أذعن للأمر بشرط ألا يقتلوا، بشرط ألا يقتلوه، ولكن يخرجوه من بلادهم. فقال لهم: بل أخرجوه من بلادكم، لا تقتلوه، إنما أخرجوه من بلادكم. دخل القوم على الفتى الذكي أصحابه وحملوه بالقوة وأخرجوه من بلادهم. وهناك في السوق الرقيق التي يباع فيها الناس عبيد، وعلى فكرة حاليا في كثير من الدول الإفريقية في وسط أفريقيا ما زالت هناك أسواق للعبيد والإماء، في اليمن كمان. فهناك في سوق الرقيق على حدود بلادهم باعوه بست 600 درهم لتاجر من تجار الرقيق الذي وضعه في سفينة وهم بمغادرة بلاد الحبشة. خلي بالك انت مركز معايا في القصة، قصة مهمة جدا. وفي نفس اليوم الذي باعوه فيه خرج الملك في رياضة تزيح عنه كابوس فراق ابن أخيه بعد أن سمح بذلك. حب يخرج للرياضة عشان ينسى إن هو فرط في ابن أخيه الذكي العاقل الذي كان يشير عليه. ومن قبل وافق على قتل أخيه اللي هو أبجر اللي هو أبو أصحمة ليصبح هذا الفتى يتيما. ولم يكفهم يتمه بل أخرجوه من البلاد وباعوه في سوق الرقيق بأبخس الأثمان. يعني بعد ما كان حر وملك بقى عبد يباع ويشترى. كل هذه الأفكار تداعت وقد تلبدت السماء بالغيوم، والرجل اللي هو الملك يعني حاليا اللي هو أخو الملك أبجر الذي قتل، والرجل يمضي في طريقه غير مبال بالأمطار التي اندفعت قد طوفان الهادر من السماء. وانتوا عارفين في الحبشة وإثيوبيا المطر لما بينزل في هذه الأماكن بينزل مطر ازاي غزير جدا، ومنها بتأتي نهر النيل لأن قارة إفريقيا منحدرة للشمال، يعني من الجنوب مرتفعة وللشمال منخفضة، فلذلك بيجي لنا نهر النيل من الجنوب ليصب بعد ذلك فين؟ في البحر. وفجأة برقت السماء ببرق شديد فامتدت الصاعقة نازلة من السماء إلى الأرض فقضت على الملك الذي سقط على الأرض بعد أن صرخ صرخة الموت لشدة ما أصابه من صاعقة كهربائية جاءت من السماء. فزعت الحبشة وحكماؤها لما أصابهم من هم وغم وأسرعوا إلى الأبناء كي يولوهم أمر البلاد، فثارت الخلافات بين الأشقاء على الملك وكادت الحراب تمتد بين الإخوة بعضهم بعضا. واكتشف أهل الحبشة أن أولاده الاثنى عشر حمقى ليس فيهم خير ينتظر، فاختلط عليهم أمرهم، فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض: تعلمون والله أن مليككم الذي لا يقيم أمركم غيره هو الذي بعتموه غدوة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه، روحوا هاتوه، روحوا اشتروه، روحوا ابحثوا عنه. ندم الحكماء وعرفوا أنهم أخطأوا في إخراج فتاهم أصحمة من البلاد، وبدأ أهل الحبشة يسألون عن فتاهم أصحمة لقد اختفى فجأة دون ما سابق إنذار. ما أنت حط نفسك مكان التاجر، واحد حر ابن ملك وشكله باين عليه الملك، لما ياخده هيقف ينتظر في المكان والبلد يفر قبل ما يرجعوا في البيع. خرج الحكماء سريعا حتى لا يضيع الوقت ويذهب التاجر بفتاهم بعيدا. انتشروا هنا وهناك، تابعوا أثر التاجر الذي اشتراه حتى بلغوه فأوقفوه عن السفر بغلامهم وفتاهم أصحمة الذي سيعود إلى ملكه في الغد القريب إن شاء الله. فقد انصرفت مشيئته مشيئة الله تبارك وتعالى أن يعود النجاشي أصحمة إلى ملكه وملك أبيه عزيزا شامخا. سؤال، عشان الكلمة، السؤال اللي أنا هطرحه دلوقتي ده هنحتاجه بعدين، هو مين اللي رجع الملك الأصحمة؟ في حد غير ربنا؟ انت شايف كده في حد غير ربنا؟ هو الله عز وجل وحده. عشان كده هيجي النجاشية أصحمة بقى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما قريش تبعت بقى عمرو بن العاص يوم يقولهم ايه؟ والله لا أبيع هؤلاء الأصحاب أبدا ولو بملكي، لأن ربي جاء الله عز وجل أعطاني الملك بدون ما تفعله، فعشان كده ما فرطش في الناس دي أبدا. عرفت ليه بحكي لك القصة من أولها؟ أدرك القوم فتاهم وأعادوه إلى بلادهم وألبسوه تاج الملك وأقعدوه على سرير الملك وملكوه، وسعد الحبوش جميعا بملكهم الجديد وفتاهم الذي رأوا فيه صفات ولي الأمر والملك الشجاع الذكي التقي لا يخافون من أمره شيئا، واطمأن الحكماء لما فعلوه مع أصحمه. وحسبي أنهم ندموا على ما أصابوه في أبيه منذ سنوات قريبة، وبينما هم على هذه الحال جاءهم التاجر الذي باعوه أصحمه وأرجعه إليهم مرة أخرى، فقال له: إما أن تعطوني مالا وإما أن أكلمه في ذلك. هم كانوا عايزين يستغلوا الموقف مع عم أصحمة، فربنا يجيب لهم التاجر هو اللي يستغل الموقف معاه. ما هو لما التاجر عرف ان هو بقى ملك، لا المبلغ ده ما يسويش ملك، فلازم نساومهم. اما ان تعطوني مالا واما ان اكلمه في ذلك، فقالوا: لا نعطيك شيئا. فقال التاجر: اذا والله لا اكلمن. قالوا: فدونك ذلك، ها هو كلمه. جاء التاجر فجلس بين يدي أصحمة ابن الأبجر النجاشي ملك الحبشة، وقال له: أيها الملك، ابتعت غلاما من قوم بالسوق ب600 درهم. بيقول له: أنا واقع في مشكلة، حلها لي، مش أنت الملك؟ قال له: تفضل. قال له: أنا رحت اشتريت غلام من قوم ب600 درهم، فأخذت لأبيعه في السوق، فأسلموه إلي وأخذوا دراهمي، حتى إذا سرت بغلامي أدركوني فأخذوا غلامي ومنعوني دراهمي. نظر إليه النجاشي في دهشة من هذا الفعل الذي لا يقره عاقل ولا يزكيه عادل، ثم نظر إلى حرسه ورجاله وقال لهم: لتعطنه حقه ودراهمه أو ليسلمن غلامه في يده. يتدلوا الحق والمال، يتدلوا الغلام اللي هو خدته منه، فليذهبن به حيث شاء، وده حكم عدله. فقالوا على الفور: بل نعطيه دراهمه. اصل لو قالوا لا نديله الغلام هيقوم يقول له: فين غلامك؟ هيقول له: انت ما كانش يعرف. مضى التاجر بدراهمه ولم يدر النجاشي بانه الغلام او الفتى المقصود من القصه. ومضت الايام والسنون. وهو التاجر كان عبيط عشان يوري له وشه، ده واخد ابن واخد ملك وابن ملك عشان يبيعه عبد في السوق، يبقى هيظهر له وجهه؟ كان ملسم، كان ملسم. حط نفسك مكانه، لما انت تعمل مصيبة زي كده هتعمل ايه؟ هو الحرامي لما بيجي ينط على ولا بيسرق خزنة ولا بيسرق بيت بيعمل ايه؟ مش بيلبس قناع؟ لا، كان صغير، مش احنا قلنا كان صغير فتى؟ فمضت الايام والسنون وكشفت له الايام عن حقيقة ما جرى لابيه من عمه وهؤلاء الحكماء، وعرف ان حكماء بلاده باعوه في سوق الرقيق خوفا من علمه بما حدث لابيه، فيبطش بهم اشد البطش. يعمل ايه بقى ويتصرف ازاي؟ ركز. أبدى النجاشي تسامحا شديدا، سامحه وعفى عما سلف، واستقام له حكم الحبشة لسنوات، وجاءت قوافل المهاجرين من الشمال تدعوه للإسلام. في الوقت ده بقى حصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بقى. جاءت قوافل المهاجرين من الشمال تدعوه للإسلام ويدعوها إلى الأمان والسلام، ولم ينسى نعمة ربه وما من به عليه من قبل، فأعاد بمشيئته إلى ملكه وملك أبيه. وتمر الأيام ويكبر النجاشي، وفي تلك الآونة ظهرت تباشير فجر الإسلام وبعث النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وبدأ الإسلام يظهر وينتشر في كل مكان بعد البلاء الشديد الذي تعرض له نبي الإسلام محمد وأصحابه الكرام عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. وجاءت قوافل المهاجرين إلى بلاد الحبشة بعد أن أشار عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها ثقة منه في عدالة هذا الملك النجاشي أصحابه. خلي بالك، شفت حكمه بالعدل رغم أنه كان غير مسلم، كان نصراني، حكمه بالعدل انتشر في البلدان كلها. وأحب بس أقول كلمة سريعة، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عارف إن في بلد اسمها الحبشة، صح؟ وعارف هي على بعد قد إيه، وتاخد مسيرة كم يوم من الهجرة، وقال لأصحابه هجروا من مكة روحوا الحبشة، إن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. سؤال، هو الكلام اللي النبي عمله ده وبعت في فهذه مع هؤلاء المهاجرين من الصحابة الذين كانوا مستضعفين في قريش ويؤذون من قبل المشركين في مكة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ابنته وزوج ابنته عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأرسل معهم حبيبه وابن عمه جعفر ابن أبي طالب اللي هو أكثر الناس شبها بالرسول صلى الله عليه وسلم. كأن النبي بيعمل إيه؟ كانوا بيبعث رسالة للمسلمين اللي مهاجرين للحبشة، كأن النبي بيقول لهم أنا ما برمكوش، أنا مش بضيعكم، ده أنا باعت معاكم بنتي وزوج بنتي، وباعت معاكم حبيبي اللي شبهي ابن عمي. هو ده دين ولا سياسة؟ ده سياسة. خلاص، دين وسياسة، دين وسياسة. هنا تعرف ان الغبي اللي يجي يقول لك لا دخل للدين في السياسة ولا سياسة في الدين، صح؟ ده دليل على ان النبي عارف البلاد اللي حواليه، بلد اسمها الحبشة والملك بتاعها اخلاقه ايه وبيحكم ازاي وبيدير بلده ازاي، سياسة. لا، دي ملهاش وحي، ملهاش علاقة بالوحي. ما انا بقول لك اهو، دي ملهاش علاقة بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في الهجرة استخبى في غار ثور ليه؟ ليه؟
رد علي. الوحي قال له روح استخبى في غار ثور؟ لا، كان الوحي يخفيه عن عين الناس وخلاص. كان ممكن الوحي يجيب له البراق اللي جابه له في المساوي المعراج ويسافر بيه وخلص. كان يخفيه زي ما كانت ام جميل لما كانت جايبه الحجاره عشان تضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد مع ابو بكر الصديق، ما كانش يبان. كان يحصل خندق بينه وبين هؤلاء زي ما حصل بين ابو جهل لما كان جاي يطأ على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسجد. دي سياسه. كان بدل ما سيدنا علي اللي ينام في الهجره في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عشان لما يجوا يقتلوا النبي ما يلاقوش النبي، فيلاقوا علي ابن ابي طالب او يظنوا ان هو ده النبي نايم، فيفضلوا واقفين ويضيع عليهم وقت لحد هو ما يهاجر ويختبئ في غار ثور. ما كان الوحي هو اللي خلوه ما يجوش اصلا. ما كانش استعان بعبد الله بن اريقط الراجل الكافر المشرك على ان هو يدله على طريق الصحراء. كان قال لي جبريل وريني الطريق فين. سياسة. اللي يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، اعرف ان هو من المتخلفين. صلى على النبي الامين عليه افضل الصلاة وتم التسليم. فتمر الايام ويكبر النجاشي، وفي تلك الاونة ظهر تباشير فجر الاسلام، وبعث النبي محمد الهمام، وبدأ الاسلام يظهر وينتشر في كل مكان بعد البلاء الشديد الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله عنهم اجمعين. وجاءت قوافل المهاجرين الى بلاد الحبشة بعد أن أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها ثقة منه في عدالة هذا الملك النجاشي، فإنه لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وشعر أنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. فالمقصود أنه خرج إليها سرا للحبشة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لو خرجتم، قال هذا للصحابة، قال لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق. فخرج إليها سرا 11 رجلا وأربع نسوة. خرج من مكة للحبشة 11 رجلا وأربع نسوة. مين هم هؤلاء الرجال 11؟ ومن هم الأربع نسوة؟ وكيف خرجوا من مكة إلى الحبشة؟ مكة، شوف مكة فين والحبشة اللي هي الصومال فين. الصومال في جنوب افريقيا، ومكة بالنسبة للحبشة تعتبر في قارة اسيا منفصلة عن قارة افريقيا. يبقى في مسافة، والرابط ما بينهم هو البحر اللي هو مين بقى؟ البحر الاحمر. طب كيف انتقلوا؟ واحنا بنسمع ان في حاجة اسمها هجرة الحبشة الاولى وهجرة الحبشة الثانية. ما هي المسلمين اللي هاجروا من مكة وراحوا الحبشة اللي احنا الهجرة اللي هنتكلم عنها دي اسمها الهجرة الاولى. حدث موقف رجعوا فيه للمدينة، للمكة مرة تانية. ايه هو الموقف اللي جعلهم يرجعوا لمكة؟ العجيب ان هم لما رجعوا مكة حصل موقف تاني جعلهم لا يستقروا في مكة بل يرجعوا مرة تانية للحبشة، فبقت الهجرة التانية للايه؟ للحبشة. ايه بقى الاسئلة دي كلها اجابتها فين؟ اجابتها يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.